أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من العلماء الذين أتعبوا أنفسهم في تفسير سورة القدر السيد الطباطبائي رحمه الله، ونحن نقرأ ما جاء في تفسيره ونعلق عليه بنحو الإيجاز. قال: تذكر السورة إنزال القرآن في ليلة القدر، وتعظم الليلة بتفضيلها على 1000 شهر وتنزل الملائكة والروح فيها. قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ضمير أنزلناه للقرآن، وظاهره جملة القرآن العزيز لا بعض آياته، ويؤيده التعبير بالإنزال الظاهر في اعتبار الدفعة دون التنزيل الظاهر في التدريج. بدأ بالضمير وبيان المراد من الضمير، من ضمير أنزلناه، من الضمير الأخير في أنزلناه. والحال أنه يوجد ألفاظ قبل هذا الضمير. اللفظ الأول إن، وإن كلمتان، إن ونا الضمير، نا المتكلم، ليست كلمة واحدة. والتفسير يحتاج إلى بيان لماذا جاءت إن ولماذا جاء ضمير الجمع. أنزلناه، أنزلنا لم يبين معنى الإنزال والفرق بين الإنزال والتنزيل ابتداء، ولكنه ذكره قريبا استشهادا على ترجيحه لكون النازل أو المنزل هو القرآن بأكمله، مع أنه كان ينبغي أن يذكر هذا أولا، فأن يقول أنزلناه، وردت أنزلناه هنا، ووردت نزلنا في مورد آخر، والفرق بين الإنزال والتنزيل كذا، لكنه لم يذكر. ثم من أين وإلى أين لم يذكر، مع أنه رحمه الله تكلم في هذه المسألة ولعله في عدة مواضع من تفسير الميزان، وهذا من البحوث التي يعتز بها السيد الطباطبائي في الميزان. بيان كيفية إنزال القرآن ومن أين وإلى أين. إذن بدأ بالسؤال عن الضمير في أنزلناه، الضمير الأخير، وقال إنه القرآن. طيب، ما هو دليلك على أنه القرآن؟ لم يذكر ذلك. وقلنا إن هذا هو التفسير المشهور، ولكن لا بد من ذكر دليلا. أنتم هل أظهركم الله على غيبه؟ هل أوتيتم علم الكتاب؟ هل أورثتم الكتاب؟ أنتم علماء، إذا أردتم أن تذكروا تفسيرا لآية من كتاب الله فإنكم ملزمون بإقامة الدليل على ذلك. إذن السيد رحمه الله لم يذكر دليلا. لاحظوا، نحن لا نقول هذا التفسير خطأ، ولا نقول حتى هذا التفسير لا دليل له أو لا حجة عليه. نقول السيد لم يذكر، ونحن ننتظر منه أن يذكر الدليل. إذن الذي أنزل بحسب تفسيره هو القرآن الكريم. طيب، توجد محتملات في ذلك المنزل. ذكرنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المنزل تمام القرآن، وهو المشهور. الاحتمال الثاني أن يكون المنزل أول القرآن، يعني إما أول القرآن أو آخر القرآن، عبروا بعض القرآن. وإن شئتم قلتم القول الثاني أو الاحتمال الثاني أن يكون المنزل هو أول القرآن، والاحتمال الثالث أن يكون المنزل آخر القرآن، يعني تم القرآن في ليلة القدر. هاي ثلاثة. والاحتمال الرابع ما هو؟ أن يكون المنزل تأويل القرآن الذي قال به الفيض رحمه الله. طيب، والاحتمال الخامس الذي ذكرناه لم نجد به قائلا، ولكننا قلنا إنه محتمل. الاحتمال الخامس أن يكون المنزل هو الروح. لماذا لا يكون تكون الآية تتحدث عن إنزال الروح؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي الروح. نحتاج إلى دليل يدلنا على أن المراد هنا هو إنزال القرآن لا إنزال الروح. طيب، تعرض السيد لقول واحد من هذه الاحتمالات، وهو إنزال بعض القرآن، الذي قلنا إنه يمكن أن ينفجر إلى قولين: بعض القرآن، أول القرآن يسمى بعض وآخر القرآن يسمى. طيب، قال لا يراد إنزال أول القرآن ولا آخر القرآن. لماذا؟ ذكر لذلك دليلين. هنا بدأت يعني الماكينة العلمية للسيد تتحرك. ذكر لذلك دليلين. الدليل الأول قال كلمة إن أنزلناه ظاهر في كل القرآن. أنت تأتي تقول إن أنزلناه يعني بعض القرآن، هذا خلاف الظاهر. الظاهر أن الإنزال هو إنزال تمام القرآن، هذا أولا. وثانيا، إن بعض القرآن قد نزل تنزيلا ولم ينزل إنزالا، والآية تتحدث عن الإنزال لا عن التنزيل. بعض القرآن، أول القرآن نزل تنزيلا، نزل نجوما، الذي أنزل إنزالا هو القرآن جملة. فإذا المراد هنا أنزلناه يعني كل القرآن لا بعضه. بهذا يكون رد على قولين. يوجد قول ثالث، وهو أن يكون المنزل تأويل القرآن، لم يتعرض له. ما أن القائل به عالم جليل من كبار العلماء، قال: وفي معنى الآية قوله تعالى: والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يقول: هذه الآية الواردة في سورة القدر هي بمعنى الآية الواردة في سورة الدخان. من أين له؟ بالأمس ذكرتم هذا وقلنا ليس لنا حجة، لابد أن تكون لنا حجة في هذه الدعوة. مجرد أن يكون الحديث هنا عن شيء أنزل في ليلة مباركة وحديث في سورة أخرى عن شيء أنزل في ليلة القدر، هذا ليس وحده دليلا على أن المقصود شيء واحد. إذن السيد رحمه الله ادعى هذه الدعوة ولم يقم عليها حجة. أيضا أعيد هنا، ليس معنى هذا أني أقول لا توجد حجة، أقول السيد لم يذكر دليلا على ذلك، وهذه الدعوة لا تصح في تفسير القرآن. أن تقول المراد بهذه الآية، المنزل في هذه الآية هو المنزل في تلك الآية، من أين لك هذا؟ لابد أن تذكر الدليل. طيب، بعد أن أثبت هذه، يعني ادعى هذه الدعوة من غير دليل عليها، قال: والذي في تلك الآية إنا أنزلناه في ليلة مباركة هو القرآن كله، لأن تلك الآية قالت والكتاب المبين، فإذا تحدثت عن كل الكتاب ليس عن بعض الكتاب أو أول الكتاب أو آخر الكتاب أو تأويل الكتاب. طبعا كلام السيد يصلح دفعا لكلام الفيض، لأن ظاهر إن أنزلناه نفس القرآن، يعني بحسب استظهاره هو، ثم وليس تأويله. إذا نفيت بعضه فأنت تنفي غيره بطريق أولى، وتأويله غيره. وكذلك والكتاب المبين فإنه ظاهر في إرادة القرآن كله لا بعضه. قال: وظاهر الإقسام بجملة الكتاب المبين ثم الإخبار عن إنزال ما أقسم به جملة. طبعا بالنسبة للاستشهاد بهذه الآية، آية الدخان، يحتاج إلى مقدمتين. الأولى أن الذي أخبرت آية سورة القدر بإنزاله هو الذي أخبرت آية الدخان بإنزاله نفسه. هذه هي المقدمة الأولى، وقلنا إنه لم يبرهن عليها. والمقدمة الثانية أن آية سورة الدخان ورد فيها ضمير، وهذا الضمير راجع إلى الكتاب، لأن آية سورة الدخان لم تقل إنا أنزلنا الكتاب في ليلة مباركة، بل قالت إنا أنزلناه. فإذا يحتاج إلى إثبات أن المراد بالضمير هو الكتاب. طبعا هذا أمره سهل، يعني ليس بتلك الصعوبة. فمدلول الآيات أن للقرآن نزولا جمليا على النبي صلى الله عليه وآله، غير نزوله التدريجي الذي تم في مدة 23 سنة، كما يشير إليه قوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هنا نزلناه، لم تقل أنزلناه. لماذا؟ لأنه تنزيل تدريجي. وقوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه، يريدون أن ينزل القرآن جملة واحدة. لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة هكذا قالوا، كذلك يعني لم ننزله جملة واحدة بل نزلناه نجوما. لماذا؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. طبعا هنا لنثبت به فؤادك نظير هذا الكلام مر بكم، تكلمنا عنه فيما سبق بمناسبة. هل المقصود لنثبت به فؤادك يعني أنت أم فؤاد الذين آمنوا؟ هل فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله كفؤاد إبراهيم، كقلب إبراهيم ليطمئن قلبي، أم هو فوق أن يحتاج ليطمئن قلبي؟ إذن هنا لن نتكلم في تفسير هذه الآية والحديث، فقط أردنا أن نشير إلى هذه الكلمة. هم طلبوا أن ينزل القرآن جملة واحدة يعني كله. الجواب كان بأن القرآن نزل تنزيلا تدريجيا لحكمة، هي تثبيت فؤادك والترتيل. إذا كان القرآن نزل بالتدريج وأنزل جملة، فالقرآن الكريم قد نزل مرتين، مرة أنزل إنزالا جملة، ومرة نزل تنزيلا نجوما. متى كانت هاتان المرتان؟ لم يذكر إلا المرة الأخيرة، المرة الأولى. المرة الأولى التي أنزل فيها القرآن إنزالا كان ليلة القدر. المرة الثانية، تعبير ثانية فيه تسامح، أما تنزيل القرآن نجوما فكان في مدة 23 سنة. قال فلا يعبأ بما قيل إن معنى قوله أنزلناه ابتدأنا بإنزاله. طبعا علم مما تقدم من كلامه هذا المعنى فلا يحتاج إلى بيانه. ابتدأنا بإنزاله، والمراد إنزال البعض، وليس في كلامه تعالى ما يبين أن الليلة أي ليلة هي، غير ما في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإن الآية بانضمامها إلى آية القدر تدل على أن الليلة من ليالي شهر رمضان، وأما تعيينها أزيد من ذلك فمستفاد من الأخبار، وسيجيء بعض ما يتعلق به في البحث الروائي التالي إن شاء الله. إذن الآية الشريفة آية سورة القدر لا تبين ليلة القدر أي ليلة من ليالي الأسبوع، ولا أي ليلة من ليالي الشهر، ولا أي ليلة من ليالي السنة، ولكن يوجد عندنا دليل يبين أن هذه الليلة من ليالي شهر رمضان، والدليل على ذلك من القرآن الكريم. ويوجد عندنا دليل يبين أنها أي ليلة من ليالي شهر رمضان، والدليل على ذلك من الأخبار والروايات. أما الدليل على أنها من شهر رمضان فهو الآية الشريفة التي فيها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لاحظوا السيد فطن دقيق في استشهاده، يقول تلك الآية دليل على أن القرآن أنزل، لماذا يقول هذا؟ لماذا يستشهد بهذه الآية؟ لأن السيد ذكر في نزول القرآن الكريم شيئين: إنزال وتنزيل، فيحتاج إلى آية تثبت وقت إنزال القرآن الكريم. هذه الآية شهر رمضان الذي أنزل، ليس الذي نزل، فإذا استشهاده صحيح من هذه الجهة. يبقى إثبات أن المقصود بالضمير هنا إنا أنزلناه في ليلة القدر هو القرآن، هذا هو الذي طلبناه بالدليل عليه. أما إذا أثبت هذا ونحن تجاوزنا هذا البحث، سكتنا عنه، يعني سواء وافقناه أم خالفناه سكتنا عن هذه المقدمة، إذن الذي أخبرت آية سورة القدر بإنزاله في ليلة القدر هو القرآن، والذي أخبرت الآية التي استشهد بها من سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الذي أخبرت به هو إنزال القرآن الكريم. ولكن لا يزال استدلال السيد رحمه الله تنقصه مقدمة لا بد له من إثباتها، وهي عدم التعدد. أثبت أن الإنزال لم يقع إلا مرة واحدة، أن الله لم ينزل القرآن إلا مرة واحدة، لم ينزل إنزالا ليس ينزل. من أين لك؟ لكي يتم استدلالك لابد أن تقيم الدليل على أن القرآن الكريم إنما أنزل مرة واحدة، وإلا بقي دليلك ناقصا. طيب، قال: وقد سماها الله تعالى ليلة القدر. والظاهر أن المراد بالقدر، لماذا سميت ليلة القدر؟ ما هو المراد بالقدر؟ قال: الظاهر أن المراد بالقدر التقدير. طبعا توجد احتمالات في معنى القدر نحن لم نتعرض لها، لعلنا نمر على كلام الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، فإنه أيضا من العلماء الذين بذلوا جهدا مضنيا في بيان هذه السورة، يعني في أبحاث تتعلق بسورة القدر، وإن لم يتطرق لتفسير سورة القدر والحديث فيها بنحو تفصيليا، ولكن ذكر جملة من المسائل ترتبط بسورة القدر، وهي مسائل تستحق أن نقف عليها. على أي حال، هنا لماذا سميت ليلة القدر؟ توجد احتمالات: إما القدر مأخوذ من الشأن، ليلة القدر يعني ليلة ذات القدر، أو أنها ليلة القدر بمعنى ليلة الضيق، قالوا لكثرة الملائكة الذين ينزلون على الأرض فتضيق بهم الأرض. السيد رحمه الله قال: الظاهر أن المراد بالقدر التقدير، فهي ليلة التقدير، يقدر الله فيها حوادث السنة من الليلة إلى مثلها من قابل، من حياة وموت ورزق وسعادة وشقاء وغير ذلك. ما هو دليلك؟ هذا ليس فتوى، يعني السيد هنا لا يكتب رسالة عملية حتى يقول كلاما ولا يذكر له دليلا. قال: كما يدل عليه قوله تعالى في سورة الدخان: في صفة الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فليس فرق الأمر الحكيم إلا إحكام الحادثة الواقعة بخصوصياتها بالتقدير. إذن الدليل على أن المراد بالقدر هو التقدير قوله تعالى يفرق فيها كل أمر حكيم في سورة الدخان، والضمير فيها يرجع إلى الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن. طيب، تكلمنا عن أنه لابد من إثبات إرادة ليلة واحدة من الآيتين، هذه مقدمة لا نعيدها، أعدناها يعني. الأمر الآخر هو إن الله سبحانه قال يفرق فيها كل أمر حكيم، وأنت تحمل هذا على يقدر فيها كل قدر ورزق وموت وحياة هكذا قلت. تحتاج إلى إثبات أن المراد بفرق الأمر الحكيم هو تقدير الرزق والموت والحياة وأمثال ذلك. فإذا هذا دليلك بقي تنقصه مقدمة لابد من إثباتها. أثبت أن المراد بالأمر الحكيم وأن المراد بفرق الأمر الحكيم يفرق، فرق الأمر الحكيم هو تقدير الأرزاق. طيب، قال ويستفاد من ذلك أن الليلة متكررة بتكرر السنين، ففي شهر رمضان من كل سنة قمرية ليلة تقدر فيها أمور السنة من الليلة إلى مثلها من قابلا. لماذا؟ لماذا لابد من تكرر ليلة القدر؟ قال إذ لا معنى لفرض ليلة واحدة بعينها أو ليال معدودة في طول الزمان تقدر فيها الحوادث الواقعة التي قبلها والتي بعدها. إذا قلت ليلة القدر المراد بها الليلة التي يقدر فيها الأرزاق والآجال، طيب، ونسألك متى ليلة القدر هذه؟ تقول مثلا في 23 من شهر رمضان. من أي سنة؟ تقول من السنة 13 قبل الهجرة. طيب، هذه يقدر فيها أرزاق العباد كلهم، حتى رزق نوح وإبراهيم وموسى وقومه وهكذا. يعني نوح لم يقدر رزقه ولا حياته ولا سائر شؤونه، ما قدره الله لا لم يقدر إلا في السنة 13 قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله. بل نوح عاش وقضى عمره ومضى، كيف يكون ما قدر له لم يقدر إلا في تلك السنة؟ فإذن هذا غير مقصود، أن يكون التقدير في الليلة 23 من شهر رمضان من السنة 13 قبل الهجرة. طيب، نعم، إذن لا يمكن، لا معنى لأن يكون التقدير بالنسبة إلى الأمور الماضية في ليلة متأخرة، فلا بد من التكرر. لابد أن يكون المقصود بليلة القدر أنها ليلة تتكرر في كل سنة. ففي زمان نوح كان يقدر له قدره وقدر قومه في ليلة 23 مثلا من شهر رمضان في زمانهم وهكذا. قد تقول توجد عندك مشكلة، أنت إذا حللت هذا بالتكرار توجد عندك مشكلة في إنزال القرآن، هل تقول أن القرآن قد نزل مكررا؟ يقول لا، لا توجد مشكلة أن القرآن نزل مكررا، ولكن التقدير ينزل مكررا. القرآن نزل مرة واحدة والتقدير نزل مكررا. يقول لا توجد مشكلة من الجمع بين هذين. لا، الآن الكلام عن ليلة القدر هل هي واحدة أم تتكرر؟ قال تتكرر. لماذا؟ لأن التقدير لا يعقل أن يكون للسابقين في زمان متأخر.
يمكن أن يكون طيب. التقدير يعني ماذا إلا في ليلة واحدة؟ الآية لا تبين.
الآية بعد أن فسر القدر بالتقدير صارت ليلة القدر بمعنى ليلة التقدير، فإذا هو احتاج أن يبحث بحثا عن تكرر هذه الليلة ووحدتها.
قد لا تكون سنة الله في السابقين أن هنالك ليلة تقدر فيها.
هذا ما بينه رحمه الله. قال وإن صح فرض واحدة من ليالي القدر المتكررة ينزل فيها القرآن جملة واحدة. هذا الدليل منه رحمه الله هل يثبت تكرر ليلة القدر؟ هل هو كاف في إثبات مدعاه؟ إثبات ذلك يعني كفاية دليله لإثبات مدعاه تتوقف على أولا إثبات أن ليلة القدر هذه ليست في بدء الخلق، أنها إن كانت موجودة فهي في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله في نشأته الدنيوية. أما لو كانت ليلة القدر هذه بعد أن خلق الله مثلا الأرض والسماء وخلق من خلقه ما يتحقق به الأيام والشهور، وقبل أن يخلق البشر خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وأنزل القرآن. نحن نتكلم عن فرض هكذا لأننا سنقول له من أين لك الدليل على بطلان هذا الفرض. طيب، خلق رسول الله صلى الله عليه وآله قبل آدم ونوح وإبراهيم وغيرهم في نشأة قبل هذه النشأة وأنزل القرآن جملة واحدة وأنزل التقدير مع القرآن، ما هو المحذور؟ أنت تقول لا معنى لأن يكون نزول التقدير متأخرا عن القوم. الآن طبق هذا الفرض، التقدير ليس متأخرا، إذن لا نحتاج إلى فرض أن التقدير يتكرر وأن ليلة القدر تتكرر لكي نفر من محذور لزوم تأخر التقدير لقوم عن وجودهم. يمكن علاج هذا بنحو آخر. لماذا اخترت هذا العلاج دون ذاك؟
لا بد أن تفترض أن هناك مخلوقين يعني
أنها تنزل. نعم، إذا من أين فرضت أن التقدير لا يكون، أن ليلة القدر التي فيها التقدير لا يمكن فرضها إلا بنحو تكون متأخرة يعني في زمن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله؟ هذا لا دليل عليه، يعني لم تقم دليلا عليه. إذن أنت بقيت أمام خيارين، أن تقول إن ليلة القدر تتكرر ونزول تقدير الناس يكون في ليلة القدر في سنة من السنوات، في كل سنة يحصل تقدير جديد، وبين أن تقول إن ليلة القدر كانت مرة واحدة قبل خلق الخلق أو في أول خلق الخلق، ما شئت فعبر، بحيث يكون التقدير قبل مجيء الناس. هذا هو المهم، لأن مشكلتك هو تأخر التقدير عن 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 خلق الناس. نقول ليلة القدر وجدت قبل خلق الناس، أين الدليل الذي أقمته على أن هذا الفرض باطل ليتعين هذا؟
شيخ المالك مخلوقون،
نعم،
لابد أن يكون مخلوقون لما نزل القرآن، لأنهم تنزلوا،
نعم،
وهنالك خلق خلقوا قبل المالك،
نعم، نعم،
يعني كان يقولون يعني خلق قبل المالك،
وليلة القدر وجدت قبله مثلا أو في أول خلقه بعدما خلق. نعم، هذا حديث آخر، الآن فقط نريد أن إثبات أن مسألة التقدير لابد أن تكون سابقة للخلق فقط. لا نحتاج إلى هذا، لأن خلق الملائكة إنما يحتاج إليه تنزلهم في ليلة القدر. الآن نحن نتكلم عن أصل فرض كون هذه الليلة ليلة تقدير. هو يقول لا يعقل أن تكون هذه الليلة ليلة تقديرا إلا بالتكرر. نقول بل يمكن ذلك من دون التكرر بأن تكون في أول الخلق. طيب، قال على أن قوله يفرق فيها كل أمر حكيم، وهو فعل مضارع ظاهر في الاستمرار، وقوله خير من ألف شهر وتنزل الملائكة يؤيد ذلك. فلا وجه لما قيل إنها كانت ليلة واحدة بعينها نزل فيها القرآن من غير أن يتكرر، وكذا ما قيل إنها كانت تتكرر بتكرر السنين في زمن النبي صلى الله عليه وآله ثم رفعها الله، هذا قول للعامة مستنده ليس هذه المسألة، ليس الظهور ليلة القدر في أنها ليلة واحدة، بل مستنده رواياتهم. عندهم روايات أن اثنين من الصحابة تلاحيا في ليلة القدر، في صحيح البخاري الظاهر الرواية، اكتبوا تلاحيا في صحيح البخاري. نعم، تجادل واختصم، اختصم وارتفع صوتهما عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فلما خرج لهما رسول الله صلى الله عليه وآله قال لهما إنكما تلاحيتما في أمر ليلة القدر وقد رفعت، يعني عقوبة لكما رفعت ليلة القدر. لأجل هذا قال بعضهم بأن ليلة القدر كانت تعود في كل سنة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن وقعت هذه الواقعة، فانقطعت ليلة القدر ورفعت. هذا مستند القائل بأنها رفعت من القوم. فإذا قول السيد رحمه الله إنه إذا كان الفعل المضارع يدل على الاستمرار، وإذا كان التقدير يدل على التكرر، فلا معنى لأن يقال بأن ليلة القدر قد رفعت. نقول له ذلك القائل استند إلى رواية عنده، هو يرى إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني هذه قاعدتهم، يقولون إذا جاءت رواية صحيحة فنحن نأخذ بها وهي مذهبنا. يوجد أمر آخر بقي على السيد إثباته، وهو أن ليلة القدر لا يعقل أن يكون مبدأها زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا غاية ما أثبته السيد. لابد أن تكون ليلة القدر موجودة قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. سؤالنا لك يا سماحة السيد، ما هو الدليل على أنها تستمر إلى يومنا؟ أنت تقول لا يعقل أن تكون ليلة القدر جاءت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لها وجود قبله. نقول نعم، ولكن يجوز أن تكون جاءت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، في جاءت في قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم في إلى زمن رسول الله ثم انقطعت. ما هو المحذور؟ يعني حتى عندنا توجد روايات أن ليلة القدر ارتفعت في الألف شهر التي حكم فيها بنو أمية، وهذا فيه بحث سيأتي إن شاء الله تعالى، لا أدري السيد الطباطبائي تعرض له أم لا. فإذا لماذا تستمر ليلة القدر؟ ما أقصد، ما هو دليلك على أن ليلة القدر مستمرة؟ لا يعقل أن يكون الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وآله قد تأخر تقدير رزقهم إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. صحيح، ولكن الذين جاءوا من بعده يجوز أن يكون تقدير رزقهم قد حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن أين تثبت أن ليلة القدر تتكرر؟ دليله لا يثبت هذا، دليله يثبت أنها كانت موجودة قبل النبي صلى الله عليه وآله. رواية البخاري اقرأوها.
في أحسن النهر بس استخدم نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبر الناس في ليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجت لأنبركم فتلاحى فلان فلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتبسوها
من التاسعة والسابعة والخامسة. نعم، هذه هي مستند القوم بأنها رفعت. طيب، قال رحمه الله وكذا ما قيل إنها واحدة بعينها في جميع السنة، وكذا ما قيل إنها في جميع السنة غير أنها تتبدل بتكرر السنين، فسنة في شهر رمضان وسنة في شعبان وسنة في غيرهما. ما تقدم من الأقوال يمكن أن نفهم من استدلالك أن نفهم بطلان هذه الأقوال، ولكن القول الأخير أنها سنة تقع في شهر رمضان وسنة تقع في شهر شعبان مثلا، هذا قول لغيرنا. أو مثلا سنة تكون في الليلة التاسعة عشرة وسنة في الحادية والعشرين وسنة في الثالثة والعشرين، هذا قول باطل. لماذا؟ ما هو دليل بطلان هذا القول من الدليل الذي تقدم من السيد؟ ما الذي تقدم من السيد؟ التكرر، مع تغير اليوم يجوز التكرر، يعني حفظ الاستمرار والتكرر، وإن كان في هذه السنة يكون في هذه الليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى. أنت لم تقم دليلا على بطلان القول الأخير، ولكن الأمر هين لأن هذا القول هالك، يعني قائله ليس منا. طيب، القدر إذن بمعنى التقدير، وقيل بمعنى المنزلة، وإنما سميت ليلة القدر للاهتمام بمنزلتها أو منزلة المتعبدين فيها أو منزلة النازل فيها أو منزلة المنزل عليه فيها. وقيل القدر بمعنى الضيق، وسميت ليلة القدر لضيق الأرض فيها بنزول الملائكة. والوجهان كما ترى يعني لا يستحقان أن نردهما، قولان ضعيفان. نعم. فمحصل الآيات كما ترى أنها ليلة بعينها من شهر رمضان في كل سنة فيها إحكام الأمور بحسب التقدير، ولا ينافي ذلك وقوع التغيير فيها بحسب التحقق في ظرف السنة، فإن التغير في كيفية تحقق المقدر أمر، والتغير في التقدير أمر آخر، كما أن إمكان التغير في الحوادث الكونية بحسب المشية الإلهية لا ينافي تعينها في اللوح المحفوظ، قال تعالى وعنده أم الكتاب. طيب، هنا فتح السيد بحثا مهما، وهو أن ليلة القدر هي ليلة التقدير بحسب التفسير الذي انتهى إليه. طيب، هل يعني ذلك أني أتعب نفسي في الإتيان بالأعمال الصالحة في شهر رمضان وفي ليلة القدر لكي يؤثر ذلك يعني حسن عملي في أن يقدر الله لي تبارك وتعالى التقدير الأفضل للسنة القادمة؟ فإذا انتهت ليلة القدر أقول الآن تصدقت أم لم أتصدق؟ لا فائدة، فإنه قد قدر لي ما سيجري علي في السنة القادمة، فلماذا أخسر المال؟ صليت، طبعا الصلاة فريضة، وصلت رحمي الذين صلتهم يعني صلة مستحبة ليست الصلة الواجبة، الصلة يوجد منها مقدار واجب. طيب، أصل رحمي الصلة المستحبة أم لا أصلهم؟ التقدير انتهى، لا فائدة منها، مثل قول يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن قضي الأمر الذي كنتم فيه تستفتيان، لا فائدة. الآن تقول يا يوسف أنا كنت أضحك عليك، ما كنت رأيت في الرؤيا شيئا، أو ذاك يقول أنا رؤياي كانت شيء آخر، أنا نسيت مثلا يعني هذا فرض نفرضه، مثلا ذاك الذي سمع يصلب فتأكل الطير من رأسه، ربما مثلا أراد أن يتدارك يقول ليوسف، ربما لا أخبر، مثلا يا يوسف نسيت شيئا في الرؤيا لم أذكره لك، انتهى كل شيء، قضي الأمر الذي كنتم فيه. فهنا نعم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أحسن. فهنا هل ليلة القدر هكذا يعني أنا ينبغي أن أتعب نفسي في ليلة القدر، أما بعد إذا طلع الفجر أرح نفسك؟ يقول الأمر ليس كذلك، مع أنه أمر حكيم يحكم وهذا قدر يقدر، مع ذلك أيضا فيه تغيير يطرأ عليه التغيير. طيب، هذا التغيير بمشيئة الله سبحانه. طيب، يقول ولكن يوجد تعين في اللوح المحفوظ. هذه مسألة مهمة، وهي ما هو القدر الذي يطرأ عليه التغيير؟ هل القدر الذي في لوح المحو والإثبات أم القدر الذي في اللوح المحفوظ؟ هل القدر الذي أخبر به مثلا أولياء الأنبياء والأوصياء، الذي أخبر به الملائكة، أم القدر الذي لم يخبر به أحد ولم يخبر به أحد من العباد وإنما كتمه الله عن عباده. هذه مسألة تحتاج إلى بحث مستقل. الآن السيد بصدد القول إذا عملت من الصالحات واجتهد في ليلة القدر فلا يعني ذلك أنه طوي الكتاب، بل استمر على العمل الصالح في كل حين. ماذا يصنع بالاستحكام؟ السيد قلنا إنه جعل الآية التي في سورة الدخان عين الآية التي يعني تحمل نفس المعنى الذي في سورة القدر، فوجد مشكلة في كلمة حكيم، فإن هذه الكلمة تدل على أن التقدير مستحكم يعني لا يتغير. ماذا يصنع هنا؟ قال على أن لاستحكام الأمور بحسب تحققها مراتب من حيث حضور أسبابها وشرائطها تامة وناقصة، ومن المحتمل أن تقع في ليلة القدر بعض مراتب الإحكام ويتأخر تمام الإحكام إلى وقت آخر. فإذا ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفرق ولكن بدرجة من الإحكام، القرار النهائي يترك إلى حينه. إذن هذا ليس تقديرا محكما، محكما إحكاما تاما، له درجة من الإحكام. يقول لكن هذا مخالف للروايات. سيأتي الحديث في الروايات أن من ضمن الروايات التي في ليلة القدر، هذا من الأبحاث التي قلنا لابد أن نتطرق لها بعد إتمام تفسير سورة القدر، من ضمن الأبحاث مسألة تعيين ليلة القدر والروايات التي في ليالي القدر. من ضمن الروايات التي في ليالي القدر روايات تتحدث عن أن ليالي القدر ثلاث، وأن التقدير يكون في الليلة التاسعة عشرة، ويكون له مرتبة من الإمضاء في الليلة الحادية والعشرين، ويبت فيه في الليلة الثالثة والعشرين. فإذا أحكم. إذا هذا الرأي أن الإحكام له درجات هذا ليس بمقبول عنده. ما هو إذن المقبول؟ يقول هذا تقدير محكم ولكن لله فيه المشيئة. كون التقدير محكما لا يعني أن الله سبحانه يداه مغلولة، هذه مقالة اليهود، أن الله إذا قدر قدرا فإنه لا يستطيع أن يغيره، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وهذا معنى البداء، أن الله يده ليست مغلولة. والذي ينكر البداء يقول إن يد الله مغلولة، إذا قدر شيئا صار عبدا مملوكا لتقديره. إذا قدر مثلا أن يموت أحد في الساعة السابعة مثلا لا يستطيع أن يتصرف، يصير حاله كحال واحد من العباد، لا يستطيع أن يدفع عن هذا العبد ولا أن يرد عنه الموت. هذا رأي منكر البداء. أفيجوز على الله هذا؟ إذن البداء يعني أن سلطان الله سبحانه على عباده لا ينقطع ولا ينقص. فالذي ينكر البداء هو الذي يعاب، ولكن أين العقول؟ إذن لله المشيئة، هو تقدير محكم ولكن لله المشيئة. قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، يبدو أن الوقت أخذنا لكلامه بقية ليست بالكثيرة إن شاء الله فيما بعد، والحمد لله.
في الآية الكريمة ولا تحرك به لسانك لتعجل به،
نعم،
مو نقدر نفهم منها أن القرآن نزل كامل وأن النبي
هذا أحد تفسيرات الآية الشريفة، أحد تفسيراتها أن القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، والقرآن ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يعرفه، ورسول الله يريد أن يحرك به لسانه قبل أن يتم. هذا تفسير، ولكن هل هذا التفسير صحيح؟ هذا بحثه إن شاء الله إذا وصلنا إلى هذه الآية. على الإجمال هذا التفسير ليس بالتفسير القوي. نعم.
ذكرت عندنا الاحتمالات عندما أنزل هو الروح.
نعم.
الآية ذكر التالية يعني تنزل الملائكة والروح فيها.
نعم.
فإذا افترضنا أن الذي أنزل هو الروح يكون أنزل وهنا تنزل يعني مع اختلاف صيغتين.
نعم. لا مانع من أن يكون أنزل الروح ثم يقال يتنزل الروح. إذن أنزلناه في ليلة القدر ويتنزل مع الملائكة في ليلة القدر، ما المانع؟ نعم، ينزل ثم يتنزل
مرتين يعني.
نعم. هل يوجد محذور؟ لا يوجد محذور. نحن سنرجع إلى كل هذه الأبحاث، لابد أن نتكلم عنها عندما نرجح تفسيرا، لابد إما أن نذكر دليلا أو نقول لا نعلم. هذا يعني النهاية لابد أن تكون واحد من هذين المسيرين. كل كلمة في السورة المباركة نمر بها، إما أن نقول الظاهر كذا أو الأقوى عندنا في معناها كذا لكذا، أو نقول لا نعلم ولن نقول كلمة من غير أن نذكر لها دليلا.
تفسير القرآن بالقرآن وهذا تطبيق من
تطبيقه. نعم، هذا بعض تطبيقاته،
ويطبقه بهذه الطريقة اجتهاد في تفسيره الأول وضمنا إلى الآية الأخرى. يعني هل تفسير القرآن بالقرآن في تطبيقه هذا هو التطبيق الصحيح؟ لا،
هذا واحد من تطبيق، ليس على نمط واحد، هذا واحد من تطبيقاته. مثلا السيد رحمه الله يتحدث عن إنزال القرآن من أين وإلى أين، قلنا هذا من البحوث التي يعني تكررت في كلام السيد، وهو من البحوث التي يعتز بها السيد. القرآن أنزل من الخزائن، من خزائن الله، من لدى الله، من عند الله، من أم الكتاب، هذا من إلى السيد يقول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا في هذا يخالف بعض التفسيرات التي تقدمت من العامة والخاصة، أنه أنزل إلى السماء الدنيا، أنزل إلى البيت المعمور، هذه تفسير السيد يخالفها، يقول أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن من أين؟ من اللوح المحفوظ، من الكتاب المكنون، من خزائن الله. ما هو دليلك؟ يقول دليلي أن ما ترونه في الدنيا مثلا النخلة والجبل وكل ما تراه في الدنيا هذا شيء كالظلال، بتشبيه أنا بتعبير مني كالظل. هذا الظل أصله شاخص، أصله موجود مادي قائم بنفسه، وهذا ظله. هذا الظل يمكن أن يتغير باختلاف مصدر الضوء، مثلا يأتي في الصباح يكون الظل في هذه الجهة، في المساء في الجهة الأخرى، يقصر يطول، ولكن الشخص لا يتغير. لو سلطت الضوء عليه ذهب، ولكن الشخص لا يذهب بتسليط الضوء عليه. إذن كل شيء تراه بعينك فهذا انعكاس لشيء عند الله، هذه النخلة انعكاس لنخلة عند الله، ولكن هذه النخلة بعد مرور السنوات، بعد مرور 100 سنة مثلا تشيخ وتسقط، ولكن النخلة التي عند الله لا يتغير حالها. طيب ما هو دليلك؟ قال قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله. طيب هذا القانون في كل شيء، القرآن شيء أم ليس بشيء؟ إذن يجري عليه هذا القانون. فالقرآن له وجود في خزائن الله وأنزل بقدر معلوم، وهذا الذي أنزل أعطي لونا خاصا، جعل بلسان عربي مبين. وأما في خزائن الله هو فوق اللسان، في ذلك الكتاب المكنون فوق الكلام، هو حقيقة مثلا هذه النخلة لها وجود مادي، هذه النخلة عند الله فوق الوجود المادي، شيء لا يعرض عليه الشيخوخة ولا يتبدل ولا يتغير، وإذا وضعت مثلا النور عليه سلطت عليه النور لا يختلف حاله. فإذا هو القرآن الكريم عند الله، لدى الله، في أم الكتاب، في خزائن الله، ثم أنزل من ذلك المكان. طيب في ذلك المكان له خصوصية، ما هي خصوصيته؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، هذه النخلة التي عندكم تموت وتنفد، بعد 1000 سنة لا تجد منها شيئا، ولكن هذه النخلة بوجودها الخزائن عند الله باقية لا تنفد. القرآن الكريم أيضا لا ينفد عند الله، هو عندكم بلسان عربي، ممكن أن يموت مثلا كل القراء لا يوجد أحد يتلو القرآن، ولكن ويمكن أن تتلف كل النسخ مثلا، ولكن القرآن عند الله باق لا يتلف لا ينفد. فإذا أنزل القرآن من أين؟ من لدى الله، من الكتاب المكنون ومن اللوح المحفوظ وفي أم الكتاب. هذا من تطبيقاته، ذاك قانون عام، هذا واحد من صغريات ذلك القانون العام.
عندي سؤال الحين، في الآية يفرق فيها كل أمر حكيم، الحين ما هو كل أمر من الله سبحانه وتعالى حكيم، فممكن أن يعني إنه يكون كل يعني يفرق فيها كل أمر من الله سبحانه وتعالى، يعني
يختلف باختلاف مقصودك من الحكمة، ما هو المراد من الحكمة؟ تارة تقصد من الحكمة الأمر الذي يوافق الغرض الصحيح، كل أفعال الله حكيمة، لأن المقابل للحكيم هو السفيه، والسفه محال عليه تبارك وتعالى. وأخرى تقصد من الحكمة ما الشيء الذي فيه إحكام وإتقان. الجواب ليس كل ما يأتي من الله محكم، القرآن الكريم من أعظم ما جاء من الله سبحانه، هل كله محكم؟ بمعنى من المعاني كتاب أحكمت آياته، بمعنى من المعنى، ولكن بمعنى آخر منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فإذا لابد أن تبين مقصودك من كلمة الحكيم حتى أجيبك. وقد علم أن الحكيم معنيين وجواب الحال كل واحد من المعنيين.
هل يحتمل أن يكون معنى الحكيم الأمور المهمة حياة الإنسان مثل الموت؟
السيد طباطبائي رحمه الله صاحب الميزان فسر الحكيم بمعنى المستحكم، التقدير المستحكم، يعني بلغة اليوم القرار الحتمي، لكن هذا القرار الحتمي قد يعود إلى أمر جلل يعنيك وقد يعود إلى أمر يسيرا. مثلا أنت في يوم الجمعة مثلا تربح دينارين، بالنسبة لك ربح دينارين ليس بذي بال، ربحت هذا المبلغ أم لم تربحه لا يعنيك شيء، ولكن الله قدر هذا تقديرا محكما. المحكم عنده أي الذي لا ينقض، لا ينقض بغير مشيئة الله. نعم.
خصوص إنزال القرآن مرة واحدة، الإنزال يعني على تعدد الإنزال أو تعدد إنزال القرآن.
نعم.
لا يمكن الاستدلال بحكم العقل أن الإنزال كله يعني جملة، فإنزال أكثر من مرة يعد عادة أو خلافه.
هذا إذا استطاع العقل أن يكتشف المصالح التي وراء الغيب ليجزم بأنه لا توجد مصلحة أخرى. وقد تعرضنا لنظير هذا في خبر تعزية رسول الله صلى الله عليه وآله، الملائكة الذين جاءوا يخبرون رسول الله صلى الله عليه وآله بما يجري على الإمام الحسين عليه السلام، كل منهم مثلا جبريل جاء في روايات السنة، دعك من رواياتنا، جبريل جاء، ملك لم يسبق أن نزل إلى الأرض أيضا جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله يخبره بما يجري ويعزيه. تقول هنا تكرر، ما الفائدة؟ الفائدة لكل واحد من الوسائط غرض يتشرف بملاقاة رسول الله صلى الله عليه وآله وبالسلام عليه وبتعزيته. الإنزال نحن لا نحيط بأسرار إنزال القرآن لنعرف أنه لا توجد مصلحة من إنزاله أم توجد. هذا الإنزال هل هو بواسطة أم من دون واسطة؟ إذا كان بواسطة يجوز أن يتعدد الإنزال لتشريف الواسطة الواحدة أو لتشريف الوسائط المتعددين. في تنزيل القرآن الكريم مثلا يوجد إسناد تنزيل القرآن إلى جبريل وإلى الروح الأمين وإلى روح القدس. هذا يعني هذه الآية من الآيات التي تستدعي أو هذا التنوع في الآيات من الأمور التي تستدعي التوقف، خصوصا إسناد تنزيل القرآن إلى روح القدس، فإن الروايات تخرج روح القدس عن الملائكة، وأما جبريل فهو من الملائكة، إذن روح القدس غير جبريل، فكيف أسند تنزيل القرآن الكريم إلى روح القدس خصوصا مع الروايات التي أوضحت من هذا؟ بحث يأتي إن شاء الله في البحث عن كلمة الروح. الروايات تخرج روح القدس وتخرج الروح، قلنا الروايات فيها ثلاث طوائف، الروح خلق أعظم من الملائكة، روح القدس خلق أعظم من الملائكة، الروح شيء خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، هذا الروح، هذا هو الروح خاص بهم. روح القدس شيء خارج عنهم ملازم لهم، ولكنه ليس خاصا بهم، بل هو موجود مع كل حجج الله، كل حجة قائم لله سواء كان نبيا أم وصيا، كل حجة معه روح القدس. طيب إذا كان كذلك، فإذا روح القدس خارج من الملائكة، كيف ينزل القرآن؟ جبريل هو الذي نزل القرآن بمقتضى عدة آيات، وبمقتضى لعله من ضرورات الدين الإسلامي أن جبريل هو الذي هو واسطة الوحي، لعل ذلك يعرفه يعني حتى غير المتعلمين، حتى الصغار من المسلمين، فهذا من ضرورات الدين الإسلامي. طيب في الآية إسناد تنزيل القرآن إلى روح القدس، هذه تحتاج إلى وقفة.
الروح يختص بأهل البيت فقط؟
نعم.
في البيت وأهل البيت؟
نعم.
القائل بأن الذي أنزل غير القرآن الكريم، كيف يثبتون أن ليلة القدر من شهر رمضان؟
نعم.
هو الثابت
يعني. نعم. أولاً كون ليلة القدر في شهر رمضان دليله لا ينحصر في القرآن الكريم. السيد هو الذي ضيق على نفسه، أراد أن يثبت الدليل على ذلك من القرآن الكريم. الحجة لا تنحصر في القرآن الكريم، نحن لسنا قرآنيين. الحجة يمكن أن تكون من القرآن ومن السنة المطهرة. السنة المطهرة قد تكون رواية منقولة بألفاظها، وقد تكون أيضا أمرا يتناقله المسلمون من غير لفظ، مثل الذي ذكرناه الآن أن جبريل هو واسطة الوحي. هب أنه لا توجد رواية، نفس كون هذا هو الذي يتناقله المسلمون جيلا بعد جيل. وجوب الصلاة، هذا لم نأخذه من آية ولا من رواية، هذا شيء قبل أن تحفظ القرآن، قبل أن تعرف القرآن وآيات القرآن تعرف وجوب الصلاة. إذن هذا شيء نقل لك كابرا عن كابر أو صاغرا عن كابر، والحمد لله رب العالمين.